بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. وصلنا معكم عند القاعدة الرابعة أحبتي الكرام، وهي ما يتبادر إلى أو ما يتبادر إلى أذهاننا من معاني نصوص الكتاب والسنة، وكيف تعامل السلف الصالح مع هذه الظواهر بمنهج الكتاب والسنة، والإشارة إلى آراء المخالفين لأهل السنة في هذا الباب. قبل أن نبدأ أحبتي الكرام في هذا المبحث، نشير إلى أن السلف رضوان الله عليهم كان لهم منهج عظيم في التعامل مع ظواهر النصوص من خلال إجرائها بحسب ما يظهر من السياق. وكان السلف رحمهم الله يميزون بين نصوص الكتاب وبين غيرها، ويعني يميزون بين قواعد إجراء النصوص على ظواهرها أو تفسيرها إلى معان أخرى بأدلتها من الكتاب ومن السنة. قال رحمه الله تعالى: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من معاني. ظواهر نصوص الكتاب والسنة أحبة الكرام هو ما يظهر لنا من المعنى المراد من خلال ما يظهر للذهن من المعاني التي جاءت بلسان العرب. ويعلم على أن السياق دل على هذا المعنى إما دلالة نصية أو دلالة ماذا؟ ظاهرة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام وهو ظاهر النصوص ما يتبدر إلى الذهن من معاني. هذه في الأصل أحبة الكرام تصلح أن تكون قاعدة في ظواهر النصوص، فإذا سألك سائل فقال لك: ما الأصل في ظواهر النصوص؟ تقول له: الأصل فيها ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. هذا هو الأصل، ويكون المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو المعنى الأقرب الذي دل عليه ماذا؟ السياق. ولكن هذه المعاني قد تختلف باختلاف السياق أو باختلاف الإضافات أو باختلاف ما تدل عليه من خلال إما القرائن التي تظهر في النص أو القرائن الخارجية التي هي خارج ماذا؟ النص، مما تحكم أحد ماذا؟ المعاني. فالظاهر يختلف أحبة الكرام عند العلماء بثلاثة اختلافات. يختلف الظاهر أولا باختلاف السياق الذي جاء إليه، فيكون سياق الكلام من جهة سباقه ولحاقه أو مقدمته أو ما يفهم من السياق يكون معنى معين، أو قد يختلف المعنى باختلاف الإضافة، وهي إضافة ماذا؟ إضافة هذا اللفظ إلى الخطاب. فإذا قلت رأيت أسدا، فالأصل أن الذهن يعني يتبادر إلى الحيوان المعلوم، فإذا أضفته فقلت رأيت أسدا يخطب، أي خطبة الجمعة، علمنا أن المراد من الأسد هنا الإنسان، والمراد به الشجاعة والقوة والهيبة، فوصفت هذا الخطيب بكونه ماذا؟ بكونه أسدا. هنا المصنف رحمه الله قال لك: وهو يختلف بحسب السياق، هذا أولا. قال: وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في سياق ومعنى في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه آخر. تراكيب الكلام أحبة الكرام هذا ما يظهر من سياق الكلمة الواحدة في أكثر من سياق، والمصنف هنا رحمه الله مثل لك فقال لك هنا فلفظ القرية قد يراد منها القوم تارة وقد يراد منها مساكن القوم تارة. عندنا في اللغة العربية معنى الألفاظ تتحمل معاني كثيرة تختلف هذه المعاني باختلاف السياق أو الإضافة. قال لك هنا فالأصل أن القرية تطلق على ماذا؟ تطلق على السكان أو تطلق على القوم الذين يسكنون القرية، وتارة يطلق على أهل القرية لفظ ماذا؟ القرية. قال فلفظ القرية مثلا يراد به القوم، من ذلك قوله جل وعلا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. ومعلوم أن المراد بالإهلاك هنا ليس المساكن فقط، بل الأصل في الإهلاك المراد به ماذا؟ المراد به القوم الذين سكنوا هذه المساكن ويعني سكنوها واقترفوا ما فيها من المعاصي وما فيها كذلك من الذنوب. فأصبح لفظ القرية يأتي بسياقات متعددة في القرآن. فالله جل وعلا عندما قال واسأل القرية أي اسأل ماذا؟ أهل القرية، كما قال جل وعلا إن مهلك أهل هذه القرية. فلفظ القرية هنا جاء متعددا. ودائما أحبتي الكرام يكون المراد في المعنى ما يتبادر إلى الذهن من معنى. قال ومثال الثاني قوله أي مساكن القوم قوله جل وعلا عن ضيف إبراهيم إن مهلك أهل هذه ماذا؟ القرية أي ساكنوها. فيكون هنا معنى القرية يختلف والمراد منه ماذا؟ سكان ماذا؟ القرية. قد يقول قائل إذا جاء ذكر القرية هنا فما هو الأصل في مراد القرية؟ إذا قال الله واسأل القرية هل المراد به السكان أم المراد به المساكن؟ أحبتي الكرام من خلال سياق الآية نعلم أن المراد ليس هو المساكن، لأن المساكن لا تسأل والمساكن لا تنطق والمساكن ليس عليها العذاب وعليها السؤال، إنما المراد هنا أحبتي الكرام هم أهل هذه القرية. مثال ذلك لفظة العين، فالعين أحبتي الكرام قد تأتي للعين الباصرة وقد تأتي لعين الماء، ويطلق على الجاسوس ماذا؟ عين، وتطلق على العين الباصرة التي ينظر فيها بالعين المجردة. فهذه المعاني أحبتي الكرام تختلف باختلاف السياق، فأنت تقول نظرت بعيني يعلم أن العين هي الباصرة، وأرسلت فلانا عينا أي ماذا؟ أي جاسوسا، وشربت من عين الماء فيراد بالعين هنا عين الماء، وهكذا. هذا الاختلاف أحبتي الكرام في المعاني الذي حدده ماذا؟ السياق. والمصنف عندما ضرب لك المثل هنا بلفظ القرية أراد أن القرية أحبتي الكرام يختلف معناها باختلاف ماذا؟ السياق، كما قال الله جل وعلا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها إلى ماذا؟ قبل يوم القيامة. فالذي يتبادر إلى الذهن من السياق هنا المساكن، والمراد به في الآية ليس المساكن فقط، إذ لا فائدة من إهلاك القرية كمساكن، فهي لم تكفر وهي لم تعص الرسل وهي لم تخالف شرع الله. المساكن كبنيان، فعلم على أن المراد هنا هم أهل هذه المساكن. كذلك قوله واسأل القرية الظاهر في السياق الذي يتبادر إلى الذهن أن السؤال هنا يتوجه إلى المساكن، وكلنا يعلم أن المساكن لا تسأل، إنما الذي يسأل ماذا؟ يسأل القرية، وذلك علم من خلال ماذا؟ السياق الدال على ذلك. وهذا من بديع اللغة ومن كمال ماذا معناها. فالمراد بقوله جل وعلا واسأل القرية المراد به أهل القرية الذين سكنوها. هنا يعلم على المراد بقوله جل وعلا واسأل ماذا القرية. لكن كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا من خلال أن المساكن لا يوجه إليها ماذا السؤال. وهكذا الشاهد أحبتي الكرام أن ثمة ألفاظ كمثل لفظ الرأس أو كلفظ مثلة ماذا الأسد ونحو ذلك، هذه تطلق على معاني متعددة، وهذه المعاني أحبتي الكرام قد تشترك في لفظها، فيقال للأسد للحيوان، ويقال لي يعني الإنسان يطلق عليه أسد، وتختلف المعاني باختلاف ماذا الإضافات ونحوها. قال والقسم الآخر تركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى على وجه آخر. فالقسم الأول في الكلمة الواحدة مثل لفظ الكلمة، والقسم الثاني في الكلام المركب. الكلام أحبتي هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وتركيب الكلام المراد منه الجملة أحبتي الكرام، وهو ما ذكره المؤلف عند قولك ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. فإذا جئت إلي إلى هذه اللفظة وجدت أنها نفس الألفاظ، ولكن أحبتي الكرام يحصل هنا تقديم وتأخير، فالمعنى قد يختلف باختلاف السياق وباختلاف التركيب الذي يفيد معنى ومعنى آخر إذا جاء على سياق آخر. فأنت إذا قلت ما عندك إلا زيد فأنت تنفي أن يكون عنده رجل غير زيد، وكأنك تريد أن تثبت أن الذي موجود عندك ماذا هو زيد. أما إذا قلت ما زيد إلا عندك فالمراد إثبات أن زيدا عنده ولا ينفي أن يكون معه غيره، فأنت هنا لم تقصد الحصر والقصر، ما زيد إلا عندك، وقد يكون عنده خالد ومحمد وسالم وعبد الله ونحو ذلك. لكن إن قلت ما زيد إلا عندك أصبح هنا قصر، أما في الأولى فتنفي أن يكون الجميع عنده إلا زيد. ففرق بين أن اللفظتين تشبه بعضهما الآخر، لكن الأول فيها نفي أن يكون عنده أحد إلا زيد، وأما الثاني فهو إثبات أن يكون زيد عنده ولا يمنع أن يكون عنده غير زيد. وهذا هو الذي قصده المؤلف عندما قال. فتفيد الجملة الأولى الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات. لاحظ معي أن الكلمات قد اتحدت، لكن المعاني عندما اختلف التركيب تغيرت تغيرا كاما. قال إذا تقرر هذا أن الأصل في المعاني ما يتبادر، أو الأصل في المعنى من اللفظ ما يتبادر إلى الذهن وهو يختلف إما باختلاف التركيب وإما باختلاف الإضافة وإما باختلاف ماذا السياق، فهذه ثلاثة أنواع. قال إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الكتاب والسنة ما يتبادر منها إلى الذهن من معنى. فعلا ظاهر ما يتبادر إلينا من نصوص الكتاب ما يظهر من معانيها اللائقة بالله جل وعلا، وهذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن خاضع للسياق، هذا هو الأصل، لكنه لا يترك ماذا مطلقا، لأن كل أحد أخذ بظواهر النصوص بالمعاني التي هو فهمها، فأصبح المعتزل والأشعري يفهم من الاستواء الاستيلاء، ويفهم من الغضب الانتقام، ويفهم من النزول نزول أمره، وأما السني فهو يفهم استواء يليق بالله جل وعلا، فلا ينبغي أن نترك ظواهر النصوص إلى ما يتبادر إلى الأذهان هكذا مطلقا، لأن كثيرا من الأذهان تلوثت إما بلوث التمثيل، فمثلت صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، وقالوا إن هذا هو الذي يتبادر إلى ماذا؟ إلى أذهاننا، أو تمثل إليهم ماذا؟ التعطيل، فأصبحوا يعطلون ظواهر النصوص بحجة أنها تشابه الله بخلقه، ففروا من هذا التشبيه ودخلوا في التعطيل، فقالوا إن هذا هو الذي يظهر من نصوص الكتاب ومن نصوص ماذا؟ السنة. لذلك الناس انقسموا إلى هذه الظواهر أو ظواهر نصوص الكتاب والسنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى يليق بالله جل وعلا، فأتوا إلى آيات الصفات وأحاديثها فأبقوها على ظواهرها مع إثباتها إثباتا يليق بالله جل وعلا، فقالوا إن السمع والبصر والاستواء والرحمة والعلو واليد والساق كل هذه الصفات يظهر من معانيها أو يظهر من سياقها معان لائقة بالله جل وعلا، فنحن نثبت هذه الألفاظ وتلك المعاني على ما تليق بالله جل وعلا. وهؤلاء أحبتي الكرام جعلوا الظاهر المتبادر منها أولا معنى يليق بالله، فلم يخترعوا معاني باطلة، ولم ينسجوا تحاريف مضلة، ولم يأتوا إلى المعاني الظاهرة على لسان العرب فحرفوها أو أولوها أو اخترعوا معاني أخرى، بل قالوا إن المعنى الظاهر الأصل أنه هو المراد. ثانيا أبقوا الدلالة على ذلك، فهذا هو صنيع السلف لأنه تطبيق لما جاء في الكتاب والسنة، وهؤلاء هم السلف الصالح، فكل من نسب إلى السلف الصالح التعطيل أو التمثيل أو التفويض أو التكييف فقد خالف ما عليه سلف هذه الأمة وافترى وكذب وأتى بما لم يأتي به السلف الصالح. المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر كلاما بديعا وبين فيها لماذا أن هذا الظاهر أو لماذا هذا الظاهر هو المراد. قال لك هنا مسألة مهمة جدا، فقال لك إنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة وأخذ بما جاء فيها من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. لماذا نحن نقول أن بهذا القسم؟ نقول فيه أنه أولا تطبيق لما جاء عن الله، كل ما جاء في النصوص من نصوص الصفات الأصل أنه يؤخذ بظاهره، هذا أولا. ثانيا الأصل أنه يؤخذ بالمعنى اللائق بالله جل وعلا مع نفي التكييف والتشبيه والتمثيل وإبعاد التحريف عنه، فهذا هو منهج الكتاب والسنة وهو الذي عليه سلف هذه الأمة. فالحق إما أن يكون فيما قاله السلف وإما أن يكون فيما قاله ماذا؟ الخلف. ولا شك على أن الأول هو الحق، لأن الذي ذهب إليه السلف الصالح مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومبني كذلك على إجماع سلف هذه الأمة، فهو رأي استند إلى العلم الصحيح الثابت من الكتاب ومن السنة. ثانيا أحبتي الكرام أن يقال أن الحق كذلك إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، ولا شك على أن الثاني باطل لأنه يلزم منه لوازم باطلة، من ذلك أن يكون منهج السلف باطلا، من ذلك أن يكون الخلف أعلم وأحكم وأسلم من السلف الصالح، ولا شك على أن ذلك مخالف لما عليه النص ومخالف مما عليه كذلك العقل. فالسلف لا يمكن أن يكونوا تكلموا بالباطل، ولا يمكن أن يكونوا لم يبينوا الحق، لأن ذلك يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين جاهلين بالحق الثابت عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الخلف هم أعلم بالله وبدينه وبشرعه وبعقيدته من السلف الصالح، أو أن يكون السلف يعلمون أن المراد من هذه النصوص أو ظواهرها التحريف أو التعطيل أو التكييف، لكنهم لم يبينوا هذا الظاهر، إنما كتموه حتى جاء هؤلاء الخلف فآمنوا به أو أظهروه ونشروه، وبذلك يتهم السلف وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كتموا ما أمرهم الله جل وعلا به من البيان والبلاغ والتوضيح. فأصبح المعنى القسم الأول وهو أن منهج السلف قائم على الإيمان بما دلت عليه ظواهر تلك الأدلة من المعاني اللائقة بالله جل وعلا. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا. المعاني الباطلة أحبة الكرام وهي مسالك أهل الباطل في التعامل مع هذه النصوص، إما بتشبيه الله جل وعلا بخلقه، فقالوا إن السمع المراد به هنا بمثل سمع المخلوق ومثل بصره واستواءه بنفس استواء المخلوق، وكذلك يده وساقه وعينه، فهذه إحدى المعاني الباطلة التي زعموا أنها ظواهر النصوص. وما ذكره المصنف هنا قال وهو التشبيه وقد تكلمنا عليه، فهؤلاء المشبهة خالفوا ما عليه إجماع السلف في فهمهم لظواهر النصوص، قال وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة. الآن المصنف رحمه الله يريد أن يبين لك مسالك أهل الباطل في نصوص الكتاب والسنة، كيف أنهم أتوا بمعان غير لائقة بالله جل وعلا وجعلوا ظواهر النصوص منها ماذا؟ التشبيه. قال وهو مذهب باطل محرم من عدة أوجه. لماذا؟ أولا قال أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد، فكيف يكون المراد بها التشبيه؟ التشبيه أحبة الكرام لا يمكن أن يكون مرادا من النصوص، لأن التشبيه كما قال العلماء هو تعطيل لمعنى النص الذي جاء بإثبات الصفات وبالإيمان بها وبإجرائها على ظاهرها. فإذا أنت شبهت الله بخلقك فقد عطلت كل نص دل على إثبات الصفات لله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل من شبه الله بخلقه فقد عطل دلالة ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لم يكن له كفوا ماذا أحد. كل الآيات التي جاءت بنفي مشابهة الله عن خلقه من عطل ومن شبه فقد عطل دلالة هذه النصوص. هو يقول سمعه كسمعي وبصره كبصري، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا جناية على النصوص وتعطيل للمراد منها. ثانيا قال لك أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ النصوص أحبة الكرام دلت على أن ذات الله تختلف عن ذات المخلوق، فمن باب أولى أن تختلف صفات الله عن صفات المخلوق، لأن الصفات تتبع الذات. فهؤلاء إن جئت قلت لهم أن ذات الله تشبه ذوات المخلوقين قال لك لا، فلما تأتي إلى الصفات يقول تقول له إذا من باب أولى أن تكون الصفات أيضا لا تشابه صفات المخلوقين. فسمع الله جل وعلا ليس كسمع المخلوقين، وبصره ويده وساقه وعينه، كما أن ذات الله جل وعلا ليس كذوات المخلوقين. العقل دل على استحالة التشابه بينهما، ودل العقل كذلك على أنه لا يمكن أن يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه يشبه المخلوق الناقص من جميع الوجوه. ثم الوجه الثالث أن يقال أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف فيكون باطلا. لا يوجد أحد من الصحابة ولا من التابعين فهم من دلالات النصوص التشبيه، ولا يوجد أحد من الصحابة ولا التابعين كذلك أثبت على أن ضوامر هذه النصوص فيها ما يفيد التشبيه، حتى يأتي هؤلاء فيشبهوا لنا الله بخلقه. بل الصحابة والتابعين أثبتوا على أن الله جل وعلا غير مشابه لخلقه. قال المصنف هنا: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك. حقيقة أحبتي الكرام، هذا يدل على أن هؤلاء تلوثت عقولهم واختلفت أفهامهم عن الصحابة والتابعين، فهم لم يفهموا من نزول الله ويده إلا ما للمخلوقين. لذلك العلماء قالوا إنه لا يوجد معطل إلا في الغالب يكون ماذا؟ مشبها، لأنه شبه أولا ومثل أولا، فأراد أن يفر من التشبيه والتمثيل فلجأ إلى التعطيل، فقال والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. نقول جوابه من ثلاثة أوجه. الآن المصنف رحمه الله يريد أن يرد على هؤلاء الذين جعلوا ظواهر النصوص تدل على مشابهة الله بخلقه، فقال المصنف رحمه الله إن الرد عليهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الذي خاطبنا بذلك هو الله نفسه، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء، ولها عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. أولا نقول الذي خاطبنا بإثبات الصفات والإيمان بها على ما يليق بالله جل وعلا هو الذي نفى مشابهة الله بخلقه، فلا يمكن أن يكون كلام الله متناقض. الله أثبت الصفات لنفسه، وهو جل وعلا نفى مشابهة المخلوق له، دل على أن هذه الصفات لا تدل على إثبات المشابهة، ولو دلت على ذلك لبين الله ذلك، وإلا لكان في كلام الله تناقض وحاشاه جل وعلا. فكلام الله كله حقه بعضه بعض ما لا حق. فالله هنا أثبت الاستواء وأثبت النزول وأثبت الغضب والرضا، وهو جل وعلا كذلك نفى أن يكون استواؤه مثل استواء خلقه أو نزوله أو غضبه مثل غضب نفسه. فأصبح لدينا قاعدة عامة أن كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه لا يتشابه الله فيها مع المخلوقين، فهو الذي أخبر بذلك عن نفسه. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ هنا أحبة الكرام إما أن يكون جوابه نعم، وإما أن يكون جوابه لا. فإن كان جوابه نعم أنا أعقل لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فنقول له فلتعقل له صفاتا لا تشبه صفات المخلوقين. أنت تثبت أصلا أن الله لا في أصل وجوده وفي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين، فلماذا عندما جاءت الصفات التي هي تبع للذات قلت على أن صفات الله تشبه صفات ماذا؟ المخلوقين. لماذا شبهت الصفات بالصفات وأنت تنكر أن يكون ذات الله مثل ذوات ماذا؟ المخلوقين. فهذا عين التناقض، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين فله كذلك صفات ليست كصفات المخلوقين. الرد الثالث أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء؟ وهذا كثير أحبتي الكرام، أنت ترى في المخلوقين ماذا؟ ترى كثيرا من المخلوقين يتفقون في الأسماء، فالبعوضة لها سمع والإنسان له سمع والفهد له بصر والإنسان له بصر، وهكذا في كثير من المخلوقات التي أنت تراها أمام أعينك هي تختلف اختلافا كليا، فبصر الإنسان ليس كبصر الجن، وسمع الإنسان ليس كسمع البهائم، كل له ماذا؟ سمع يليق بذاته. وهذا الاشتراك في السمع والبصر والعين هو اشتراك في الألفاظ ماذا؟ اشتراك في الألفاظ فقط. أما في الحقيقة والكيفية هنا قال: فسيقول بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات فلماذا لا تعقل التباين بين الخالق والمخلوق؟ أنت تقر بأن المخلوقات تتفق في أسمائها وتختلف اختلافا كليا لماذا؟ في حقائقها. بل إن الله جل وعلا ذكر على أن الجنة فيها عسل وفيها أنهار وفيها زنجبيل وذكر الرمان وذكر كثيرا من فواكه ماذا؟ الجنة. وكلنا يعلم على أن فواكه الجنة تختلف اختلافا كليا عن فواكه ماذا؟ عن فواكه الدنيا. ما في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء. فهذا الاختلاف بين المخلوقات من باب أولى أن يكون التباين بين الخالق والمخلوق أعظم وأولى من ذلك، بل إن التماثل مستحيل. يستحيل أن يكون الله مشابها لخلقه شرعا، ذلك بحسب النصوص التي أوردناها، ويستحيل أن يكون الله مشابها لخلقه عقلا أو أن يكون حتى ذلك واقعا. فأصبح ظواهر النصوص أحبة الكرام لا يظهر منها إلا ما يتبادر من الذهن من إثباتها إثباتا يليق بالله جل وعلا ويليق بذاته العلية سبحانه وتعالى، ووجب علينا إثباتها. ويكون مسلك التمثيل الذي سلكه بعض الناس في ظواهر النصوص يكون هذا المسلك مسلكا باطلا، دل دليل الشرع على بطلانه ودل دليل العقل كذلك على بطلانه، كما بين بذلك المصنف رحمه الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.